أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
أحسنت. سورة البلد سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها، وهذه السورة والتي تليها تتشابهان في بعض المقاصد، بل في كثير من المقاصد كما سيتبين إن شاء الله. فمن مقاصد هذه السورة، سورة البلد، بيان طبيعة الحياة والإنسان، بيان طبيعة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وطبيعة الإنسان بما فيه من صفات وانحرافات في نفسيته إذا كان كافرا. ومن مقاصد هذه السورة بيان بعض مظاهر الربوبية في النفس، ومن مقاصدها إعلاء القيم الإيمانية والخلقية، ومن مقاصدها التي تشارك فيها عموم السور المكية إثبات المعاد. فلنتناول آياتها آية آية. يقول الله عز وجل في مستهل هذه السورة: لا أقسم بهذا البلد. هذا التعبير لا أقسم قد مر علينا شبيهه من قبل في قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس. وذكرنا أن للمفسرين ثلاثة مذاهب في معناه، فمنهم من قال إن معنى لا أقسم أنه نفي للقسم، يعني أن هذا الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم بهذا البلد نفي للقسم، بمعنى أن هذا الأمر من الظهور والبيان بحيث لا يحتاج إلى قسم بهذا البلد. هذا هو المسلك الأول. والثاني أن المنفي محذوف لا نافية. أين المنفي؟ قالوا محذوف. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم، أقسم بهذا البلد. إذن على تقدير محذوف، لا ليست متسلطة على القسم، بل هي متسلطة على محذوف، أي ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر كما ادعيتم، أقسم بهذا البلد. فالقسم إذن مثبت خلافا للقول الأول. المسلك الثالث أن لا هنا أتي بها لتأكيد القسم. كيف يكون لتأكيد القسم؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فهذا من جنس قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلم يكن قوله فلا أقسم بمواقع النجوم نفيا للقسم، بل تأكيد له بدليل قوله وإنه لقسم. وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، وعندي أن بينه وبين القول الأول صلة، فكأنه في الواقع يبين أو يدل على أن هذا الأمر بين واضح جلي ظاهر، وتكون هذا الحرف لا للتأكيد، يكون هذا للتأكيد، ولا يصح التعبير بأن لا زائدة. وإن كان قصد من قال إنها زائدة لا يقصد بها الزيادة بمعنى أنها حشو، حاشا وكلا، فليس في كتاب الله تعالى حرف ليس في موضعه، وإنما أراد من قال إنها زائدة أنه لا يراد بها معناها المتبادر وهو النفي. على أي حال، من يستمع إلى هذا الأسلوب لا أقسم بهذا البلد يخرج بشعور بأن الله تعالى أقسم بهذا البلد قسما مؤكدا، لا أقسم بهذا البلد. وما المراد بالبلد؟ إنه مكة شرفها الله، فتكون أل إذن للعهد، فالمعهود إذن أن البلد عند الإطلاق يراد به مكة التي فيها بيت الله الكعبة. ثم إنه أضاف إلى هذا القسم حالا جعلت القسم أعظم وأبلغ، فقال وأنت حل بهذا البلد، فكأن الواو هنا حالية، كأنه يقول أقسم بهذا البلد حالة كونك حل به، فيتضاعف شرف البلد بشرف وجود النبي صلى الله عليه وسلم وحصوله به. فمكة شرفها الله، أهي أشرف حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو حال عدم وجوده؟ لا شك أنها حال وجوده أشرف، لأنها شرفت بشرف من سكنها. وقد اختلف المفسرون في قول الله تعالى بعد اتفاقهم على أن المراد بالبلد مكة شرفها الله في معنى قوله حل، فذهب بعضهم إلى أن المراد بقوله حل وأنت حل، أنت أي محمد حل، يعني حلال لك ساعة من نهار، وذلك عام الفتح، وأنت حل بهذا البلد، يعني أنه قد أحل لك القتال فيها مع حرمتها، فصار المراد إذن بالحل هنا حلها لك ساعة من نهار، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا من أحاديث عمدة الأحكام أنها حرام إلى يوم القيامة، وأنها لم تحل لأحد من قبله ولن تحل لأحد من بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار، وذلك عام الفتح. قالوا وفي هذا دليل على صدق القرآن وعلى صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه على مقتضى هذا القول قيل له ذلك وهو بعد في مكة مستضعف، فأخبر الله تعالى بما يكون بعد سنين أن مكة ستدخل في طاعته، وهو إذ ذاك صلى الله عليه وسلم يطرد في شعابها خائفا على نفسه وعلى أصحابه، ومع ذلك يبشر بهذا. هذا هو القول الأول، وعليه جمع من المفسرين، وله حظ من النظر والأثر لوجود أو لورود الآثار الواردة في ذلك. القول الثاني أن معنى حل أي حلال، حلال مقيم، يعني الحل المقابل للارتحال، فالله تعالى يقسم بهذا البلد حال كون نبيه صلى الله عليه وسلم مقيما بها في العهد المكي، لأن الآية نزلت في مكة. وثم قول ثالث وفيه بعد، أن المراد بحل وأنت حل أي وأنت حلال الدم، قد أهدرت قريش دمك، فالله يقسم بهذا البلد وبحلول نبيه صلى الله عليه وسلم فيه وبكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل دمه فيه. وفي هذا المعنى بعد، والقولان الأولان مقدمان. تبين لكم القول الثالث؟ إذن كان المراد بالحل هو إحلال قريش واستحلالهم لدمه حين هموا بقتله. قال الله تعالى راجعا إلى ذكر القسم: ووالد وما ولد. الوالد والولد متقابلان، فقيل إن المراد كل والد وولده، يعني العموم. وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين: كل والد وولده، فيشمل من يلد من الإنس والجن والطير والوحش وكل شيء، ووالد وما ولد. وخصه بعض المفسرين ببعض أنواعه، فقال بعضهم: أي آدم وذريته، وقال بعضهم: إبراهيم وولده، لمناسبة ذكر مكة البلد. وهذا في الواقع يرجع إلى القول الأول، لأنه من تفسير الشيء ببعض أنواعه، والأولى العموم، لأن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فالأولى حمله على العموم. على أنه قد قيل أيضا قول آخر في معنى ووالد وما ولد، أي والد وغير والد، على اعتبار أن ما نافية، فيكون كأنه قال ووالد وعاقر، لأنه مش ضد الوالد، العقيم العاقر، فكأن الله أقسم بمن يلد ومن لا يلد، فتكون ما على هذا نافية. وأما على ما تقدم من ذكر العموم فإنها موصولة، فعلى التفسير الأول أنه كل والد وولده، تصبح ما في قوله ووالد وما ولد موصولة، بمعنى الذي، يعني والذي ولد أو ومن ولد. وأما على قولنا ووالد وعاقر لا يلد، فإنها تصبح نافية، وكما أسلفت أن القول بالعموم أولى. طيب، أين جواب القسم؟ قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد، تعرفون هذه اللام جاءت في جواب القسم، وقد تفيد التأكيد والتحقيق. لقد خلقنا الإنسان، من الإنسان هاهنا؟ إما أن المراد جنس الإنسان، وإما أن المراد الإنسان الكافر، ولكل وجهة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا أيضا يرتبط بمعنى كلمة كبد، فإن الكبد قد قيل في تفسيرها أي الشدة والنصب والعناء. وعلى هذا فإن قلنا إن المراد بالإنسان جنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فمعنى ذلك أن كل إنسان يكابد في هذه الحياة ويعاني ويشقى. أليس الله تعالى قد قال لآدم حينما ذكر له الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بل قال قبل ذلك: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن من خرج من الجنة إلى الدنيا فهو في شقاء. ما هذا الشقاء؟ هذا هو المعاناة والمكابدة وما يلحق الإنسان في جميع أطواره من عنة ومشقة، وهذا أمر يستوي فيه جميع بني آدم. فالإنسان لو تأملت في سيرته من حين حمله إلى وضعه إلى رضاعه، ترعرعه، تعرضه في حياته للمرض والهم والغم والشقاء وأنواع البلايا، إلى حين وفاته ومروره بسكرات الموت، أليس ذلك كبدا؟ بلى والله. تأمل حمل الإنسان من حين أن يلقى نطفة في رحم أمه، وهو يتقلب من حال إلى حال، ثم إذا اكتمل خلقه وتهيأ للخروج، خرج من تلك المسالك الضيقة الحرجة بحال تكون الأم فيها بين الحياة والموت، فيخرج إلى هذه الدنيا وأول ما يصدر منه أن يصرخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا، إلا عيسى وأمه. ثم ماذا؟ يكابد بعد ذلك الإطعام والرضاعة، فلا يكاد يستقيم حتى يمر به حال يلتقم فيها الثدي ويطرأ عليه من أنواع التوعكات والأمراض ما الله به عليم، إلى أن يشتد عوده. ثم بعد ذلك، بعد أن يشب، يلحقه ما يلحق هذا المخلوق الضعيف من الألم والمرض والضعف والهم النفسي وجميع أنواع المؤثرات في هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا ليست دار نعيم. ثم بعد ذلك يلحقه الكبر والهرم والضعف، وما أدراك ما يلحق الكبير في آخر عمره من المشقة في مشيته وفي هضمه وفي نفسيته. هكذا الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهي كبد ومعاناة ومشقة. ثم إذا وضع على فراشه فراش الموت، مرت به هذه السكرات والشدائد والكرب حتى يسلم الروح إلى بارها، كل ذلك كبد يستوي فيه بنو آدم، المؤمن والكافر، البر والفاجر. فإن ما وعدنا بنعيم في هذه الدنيا، وهذا من حكمة الله البالغة. ولأجل ذلك كان في نفس كل مؤمن شوق دفين إلى الجنة، إلى المنازل الأولى، لأنها هي الدار التي ينعم ساكنها، فلا يبتئس ولا يحزن ولا يقلق ولا يجوع ولا يضحى ولا يعطش ولا لا يلحقه شيء. هذا الشوق الدفين حكمة بالغة، لما أن أخرجنا من الجنة بفعل الشيطان ووسوسته بقي هذا التوق إلى الرجوع إليها عميقا في النفس وفي الفطرة. وقد أنشد ابن القيم رحمه الله في هذا أبياتا جميلة تصور هذا المعنى، فقال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. من الذي سبانا؟ عدونا الشيطان سبانا وأخرجنا من الجنة بوسوسته وإغرائه لأبوينا، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. تصور الأسير الذي في سجن في بقعة من بقاع الأرض، ماذا يقوم في قلبه من الشوق إلى الرجوع إلى مواطنه ومنازله الأولى؟ شيء لا يوصف. فنحن كذلك، نحن أسرى مرتهنون في هذه الدنيا، نشعر بالشوق إلى دارنا الأولى، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. الله أكبر، كأننا في غربة. فهذه الدنيا إذن جعلها الله عز وجل بحكمته البالغة على هذا النسق وعلى هذه الوضعية، الواحد لا يكاد يفرح حتى يبتئس، ولا يكاد يصح حتى يمرض، ولا يكاد يهنأ حتى يشقى، يتقلب كما مر بنا في قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. جعلها الله تعالى ذلك حتى لا نستنيم ونسترسل وننسى عبادة ربنا عز وجل، بل نحس بالحاجة الماسة إلى العود إلى الحياة الهانئة، إلى الحياة المستقرة، إلى الحياة المطمئنة، إلى الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شوف الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. هذا أحد التوجيهين. التوجيه الثاني أن يقال إن الإنسان هنا المراد به الكافر المنكر للبعث، ويؤيد هذا المعنى أنه هو الذي يعيش الكبد الحقيقي، فإن الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الكافر يجد من العناء والعنة والمشقة أضعاف ما يجده المؤمن في هذه الدنيا، وإن بدا خلاف ذلك، وإن بدا يرفل بالأثواب الفاخرة ويركب المراكب الفارهة ويسكن القصور العامرة لكن في قلبه فاقة ونكد وشقاء، ضنك كما قال الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا. وربما أيد هذا القول ما يأتي بعد ذلك من ذكر الإنسان الكافر كما سيرد. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقبل أن نغادر هذه اللفظ كبد، نشير إلى أقوال أخرى ذكرت في ذلك. قيل إن من معاني كبد أي منتصبا معتدل القامة، وربما على يعني أرجحية القول الأول أن هذا يتناسب ما سيذكر بعد ذلك: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لكن المعنى الأول مقدم. وقد قيل معنى قول ثالث لكنه مغرب، وهو أن المراد بالكبد السماء، كما يقال في كبد الشيء في كبد السماء، وأن آدم خلق في السماء، فيكون المراد بالإنسان أي آدم، وأنه خلق في كبد يعني في السماء، وهذا قول فيه بعد. يقول الله عز وجل: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيظن ذلك الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. ما معنى أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أن لن يقهره ويغلبه أحد. وهذا يؤيد أن المراد بالإنسان ماذا؟ الكافر. ويقال إن هذه الآية نزلت في رجل من قريش شديد منيع عزيز قوي البنية قوي الخلقة شديد البطش، يقال له أبو الأشد ابن كلدة، كان يفتخر بقوته ويضع تحت رجليه الأديم، ثم يتحدى القوم، يتحدى العشرة أن يزحزحوه من تحت رجليه الأديم الجلد، فيجذبونه فيتقطع بأيديهم ولما يتحرك من موضعه لشدته. ولا شك أن الأخذ بالعموم مقدم، ولا يمنع أن يكون هذا من صورها، وأن ذلك الكافر الذي زعم أن لن يقدر عليه أحد يدخل في معناها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. إذن ما نوع هذا الاستفهام؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ إنكاري، هذا استفهام إنكاري. يقول أي ذلك الإنسان الكافر: أهلكت مالا لبدا. ما معنى أهلكت؟ أي أفنيت وأنفقت. أهلكت يعني أفنيت وأنفقت، وهو كناية عن كثرة الإنفاق وعدم المبالاة. لم يقل أنفقت مالا لبدا، قال أهلكت. فعلى ما تدل هذه اللفظة أهلكت؟ أولا تدل على المجازفة وعدم المبالاة وكثرة المنفق، وهذا من بلاغة القرآن، كل كلمة في موضعها لا تقوم أخرى مقامها تماما، بل نحتاج لتوضيح الكلمة الواحدة إلى عدة مفردات. طيب، يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا يعني مالا كثيرا قد تراكم بعضه فوق بعض لكثرته، فهذا يتفاخر أي ذلك الكافر بأنه ينفق الأموال يمنة ويسرة ولا يبالي بالسرف والفخر بهذا الصنيع. يقول أهلكت مالا لبدا، ثم يعود الاستفهام: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن ذلك الكافر أن الله لم يطلع عليه وهو يفرق هذه الأموال وينفقها للصد عن سبيل الله؟ ولا شك أن في مثل هذا التعبير تهديد بليغ. أيحسب أن لم يره أحد؟ من الذي رآه؟ الله الذي لا تخفى عليه خافية. ثم تغير أسلوب السورة وأتى لون جديد من وقع الآيات والجمل، فقال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر، يعني في القرآن من الوقع الجميل والتأثير على النفس بهذه المقاطع والأشجاع الحسنة ما يأخذ بمجامع القلوب، ألفاظ كالمغناطيس للقلب. ألم نجعل له عينين، انظر يعني كيف ختام هذه الكلمات، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وكأنما القلب يبتد مع هذا الختام في كل آية مما يحمله على مزيد التدبر والنظر. ألم نجعل له عينين؟ هذا استفهام، والمراد بهذا الاستفهام في هذه الجمل المتتالية الاستفهام التقريري، يعني بمعنى جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهذا من مظاهر ربوبية الله في النفس، لأن مظاهر الربوبية تكون في النفس وتكون في الآفاق. ففي هذه السورة ذكر الله تعالى مظاهر الربوبية في النفس، وفي السورة التالية يذكر مظاهر الربوبية في الآفاق. وقد قال ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جعل الله تعالى لكل إنسان عينين يبصر بهما، وهذا من عجائب الخلق. ما الذي أودع هذه الخلايا القدرة على البصر؟ لما لا يبصر الإنسان بإبهامه؟ لماذا جعل الله عز وجل هذه الحدقة وفيها هذه العين التي كاللؤلؤة تتألق تبصر الأشياء وتتعرف عليها؟ عجيب عند التأمل. وفي هذه اللفتات هز لهذه النفوس الغافلة التي وجدت نفسها على هيئة ثم لم تتفكر. وقد قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألم نجعل له عينين ولسانا؟ هذا اللسان، هذه العشرات وربما المئات من العضلات التي يتحرك بها اللسان في كافة الاتجاهات، صعودا وهبوطا، يمنة ويسرا، تقوسا وامتدادا. عجيب، لتكون أو لتساعد في تكوين الكلمات والبيان. لو قطع اللسان، لو شل، عاد الإنسان كالبهيمة العجماء، لا يستطيع أن يعرب عن نفسه. ولسانا وشفتين، هاتان الشفتان اللتان هما كالبوابة لجوف الإنسان، يفتحهما ويغلقهما بمقدار، فيهما جمال وفيهما فائدة. لو تأمل الإنسان في فائدتها لوجد عجبا، ولوجد هذه الأنسجة التي تغطي الشفتين ذات طبيعة خاصة، حفظ للجوف، إقفال له، حفظ له. ويتبين لك ذلك حينما يصاب الإنسان بشيء في شفتيه التي لم يشعر يوما من الأيام بأهميتها. ماذا يجري له؟ يتعطل كلامه أو يلتاث، يسيل لعابه من فيه كما المعتوه أو البهيمة. يدرك الإنسان أن هذا الخلق خلق عجيب وضع في موضعه. ولسانا وشفتين، وهذا جزء من كل، وإلا فإن في خلق الإنسان ما إن يعد لا يحصى من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل: وهديناه النجدين. هديناه أي دللناه وبينا له وعرفناه. لكن ما نوع هذه الهداية من مراتب الهداية الأربع؟ هداية ماذا؟ هداية دلالة وبيان، لأن المراد بالنجدين طريق الخير أو الشر. المراد بالنجدين طريق الخير أو الشر، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عرف هذا الإنسان الخير والشر، وأمره بالخير ونهاه عن الشر. وهديناه النجدين، والأصل أن النجد ما ارتفع عن الأرض، ما ارتفع عن الأرض فهو النجد، فكأنه طريق بين واضح لبروزه وظهوره. وقال بعض المفسرين إن المراد بالنجدين الثديين، ومناسبة اللفظ للثديين واضح، لأن الثديين بارزان كالنجد، فالنجد مرتفع على وجه الأرض، والثديان بارزان على صدر الأم. وهذا القول ليس بعيدا، وإن كان القول الأول قول الرصين وهو القول الأولى والأرجح، لكن مع ذلك فإن هذا القول، وقد يعني روي عن بعض الصحابة، ليس بعيدا، لأنه مناسب لما تقدم من ذكر اللسان والشفتين والعينين، فلا عجب أن يراد بالنجدين الثديين، وهديناه النجدين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم المولود أن يلتقم ثدي أمه، لم يتلقى دروس الخصوصية في طريقة الرضاعة، طفل لا يملك شيئا من المعرفة، ومع ذلك ما أن تضمه الأم إلى صدرها وتلقمه حلمة ثديها حتى يشرع في تناول رزقه. من بين له ذلك؟ من عرفه به؟ شيئا فشيئا حتى يصبح الأمر بالنسبة له وجبة معتادة. سبحان الله، هذا مشهد أيها الإخوة يمر بنا كثيرا ولا نرفع به رأسنا، وإلا لو تأمل الإنسان هذا العجب، هذا المخلوق الذي يخرج من هذه المضائق، من هذه الدماء والأمور التي تعافها النفس، ثم بعد ذلك هو لا يملك من أمره شيئا، يهديه الله عز وجل فيلتقم الثدي ويرضع ويشتد عوده ويصلب حتى يصبح كائنا قويا يظن أن لن يقدر عليه أحد. سبحان الله، يذكره الله عز وجل بأصل خلقته. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر هذا وبين نعمه وآلاءه على ابن آدم المتكبر المتجبر الذي يظن أن لن يقدر عليه أحد ويظن أن لم يره أحد، يقول الله تعالى فلا اقتحم العقبة. فلا أي فهلا، اقتحم ما المراد بالاقتحام؟ الاقتحام هو مجاوزة الشيء بشدة وسرعة، هذا الاقتحام، ليس مجرد مجاوزة لكنها مجاوزة مصحوبة بالشدة والسرعة، هذا الذي يعطيه كلمة اقتحم، وهذا مراد. اقتحم ماذا؟ العقبة. ما العقبة؟ أصل العقبة في اللغة الطريق الصعب الوعر في الجبل، يقال عقبة، عقبة كذا عقبة كذا، فالطريق الصعب الوعر في الجبل يقال عنه عقبة. وعبور هذه العقبة يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى شدة وسرعة ومضاء وتحامل على النفس، لأنه ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه معاناة. فلا اقتحم العقبة، إذن هذا حظ، أي فهل اقتحم العقبة؟ ما العقبة التي أمرنا ربنا باقتحامها؟ ما هي؟ فسرتها الآيات بعدها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن المراد بالعقبة، فلا اقتحم العقبة، المراد بها القيام بالأعمال الصالحة الشاقة على النفس، هذه هي العقبة، لأن القيام بهذه الأعمال يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مفارقة للشهوات وتحامل على النفس واطراح لشهواتها، فلذلك شبهه بما؟ باقتحام العقبة. وقد عظم الله عز وجل من شأنها فقال وما أدراك ما العقبة، فهذا السؤال أو هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم، هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم، وما أدراك ما العقبة، ثم قال مبينا لها فك رقبة، أي أن اقتحام العقبة يحصل بفعل هذه الأشياء، فك رقبة، فكها مما؟ من الرق، وذلك بالعتق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو للتنويع، إطعام معروف الإطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في يوم شديد المجاعة، المسغبة هي شدة المجاعة، ولا ريب يا رعاكم الله أن الإطعام في يوم المجاعة ليس كالإطعام في غيره، لأنه حينما تعم المجاعة يصبح لدى النفس شحا في المحافظة على ما تملك، خشية أن يلحقها ما لحق غيرها، فالذي يطعم في المسغبة ليس كالذي يطعم في غير المسغبة، فالعمل وإن كانت صورته واحدة لكن يتفاوت. ألم يقل الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لا شك يختلف العمل والصورة. 1000 في المسغبة ليست كألف في الوفرة في يوم ذي مسغبة. طيب أين مفعول إطعام؟ قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أيضا هذا يبين لنا أن الإطعام كما أنه يتفاوت من حيث الظرف الزماني يتفاوت من حيث المطعم، فيعظم الأجر في كون ذلك الإطعام موجها إلى يتيم تربطك فيه صلة قرابة، يتيما ذا مقربة. واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا كان ذا مقربة زاد الثواب، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف، وابدأ بنفسك ومن تعول. فهذا يدل على فضل النفقة على القريب المحتاج، وأنه يقدم على غيره. ولهذا سوغ العلماء إخراج الزكاة عن البلد لقريب في بلد آخر. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قالوا المسكين هو من أسكنته الحاجة، المسكين من أسكنت الحاجة، لذلك سمي المسكين مسكينا. وأسكنت يعني أهبطت، فتجد الفقير صاحب الحاجة هل يشعر بالزهو والعجب والخيلة والفخر ولا بالتواضع؟ يشعر بالتواضع والانحطاط والإحباط، هذا حاله. فلذلك قيل عنه مسكين أو مسكينا ذا متربة. ما معنى متربة؟ اختلفت عبارات المفسرين في معنى متربة، فقيل أي لصوق بالتراب لشدة فقره. ذا متربة أي ذا لصوق بالتراب لشدة فقره، كما يقول الناس عن الإنسان الفقير المدقع ما عنده إلا التراب، لأن ما لا يملك إلا أن يبحث في التراب. إذن قيل في متربة أي لصوق بالتراب لشدة فقره. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المطروح على ظهر الطريق، يعني أنه مسكين مطروح على ظهر الطريق فقط يعبث بالتراب لا شيء عنده. وقيل في تفسير المتربة أي شديد الحاجة، وقيل هو صاحب العيال ولا مال، وهي معاني متقاربة كما ترون. إذا قلنا شديد الحاجة أو صاحب العيال ذا متربة يعني صاحب عيال ولا مال عنده، فهي معاني متقاربة. قال الله عز وجل أو مسكينا ذا متربة. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا لم يرد بها الترتيب الزمني، يعني ليس معنى ذلك أنه صار من الذين آمنوا بعد أن اقتحم العقبة، لا، بل المعنى وكان مع ذلك من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب الزمني. قد يشكل على الإنسان يقول يعني أنه بعد أن اقتحم العقبة وقام بهذه الأعمال الشاقة على النفس من إطعام الطعام و يعني الصدقة على اليتيم صار بعد ذلك من الذين آمنوا. نقول لا، ليس المراد هكذا، بل المراد أي وكان مع ذلك، أي وكان مع ذلك من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بمعنى أوصى بعضهم بعضا، تواصوا بالصبر، والصبر في اللغة معناه الحبس، والصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل ذلك من الصبر المطلوب، ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. وقد أثنى الله تعالى على الصابرين في عشرات المواضع في القرآن حتى لعلها بلغت 40 موضعا. وتواصوا بالصبر، إذن أنت مأمور أن تصبر على طاعة الله، فالقيام بأوامر الله يحتاج إلى تصبير. اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. وأنت مأمور بالصبر عن معاصي الله، ترى المعصية بين يديك متاحة لك، تتشوف إليها نفسك فتركلها بقدمك وترجو ما عند الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على أقدار الله المؤلمة، لا يخلو العبد من أن تقع عليه مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، فإذا كظم ورضي وعلم أنها من عند الله وسلم بلغ منزلة عالية بصبره ذاك. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المرحمة أي رحمة الخلق، وهذا مناسب لما تقدم من عتق الرقاب وإطعام المسكين واليتيم، وهذا يدلنا على القيم الخلقية في هذا الدين العظيم، أنه هو دين الرحمة، هو دين الإحسان، خلافا لما يصمه به أعداؤه وهم أولى بذلك من وصمه بالإرهاب وغير ذلك من ألقاب السوء، خابوا وخسروا وهم بذلك أولى، قبحهم الله. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. المشار إليهم الذين اقتحموا العقبة بفعل هذه الأعمال الجليلة أولئك أصحاب الميمنة، فإن الناس إما أصحاب ميمنة وإما أصحاب مشأمة. فأصحاب اليمين نخبتهم هم السابقون، ويقابلهم أصحاب المشأمة أصحاب الشمال، وهذا التقسيم موجود في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، جعلنا الله وإياكم منهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة. فالمشأمة أي أصحاب الشمال، وفيها أيضا معنى الشؤم، عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة، لاحظ التعبير بعليهم، لم يقل هم في نار مؤصدة، وذلك لإطباقها عليهم. فمعنى مؤصدة أي مطبقة مغلقة، أجارنا الله وإياكم. أصحاب المشأمة قد أطبق عليهم في النار فهم يترددون فيها والعياذ بالله، لا منفذ لهم، قد أوصدت أبوابها وأغلقت عليهم لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. نستفيد من هذه السورة العظيمة جملة من الفوائد، منها أولا تعظيم مكة شرفها الله لأن الله تعالى أقسم بها، ثانيا زيادة شرفها بحصوله صلى الله عليه وسلم فيها، سواء قلنا إن حل بمعنى حلال يعني أحلت له، أو قلنا حل بمعنى مقيم، هو في كلا الحالين حاصل فيها. الفائدة الثالثة بيان اسم من أسماء مكة. وماذا تعرفون من أسماء مكة؟ أم القرى، بكة، البلد الأمين، لها عدة أسماء، أسماء كثيرة. طيب الفائدة الرابعة أن الدنيا دار مكابدة وعناء، وهي على الكافر أشد. طيب فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية كل مؤمن، أليس كذلك؟ حينما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقى من أذى قريش ما يلقى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألا يهون عليه؟ بلى والله. حينما يقال للمؤمن الذي توالت عليه الأزمات يقال هكذا حال الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإنه يطمئن. يقال إن امرأة لقيت من زوجها عنة وأذى وبلغ بها الأمر مبلغا عظيما، فحملت على نفسها وأخذت متاعها وخرجت تريد أن تذهب إلى أهلها لأن الأمر بلغ بها مبلغا شديدا، فمرت من عند المسجد وإذا بالإمام يقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فوقفت قالت كذلك الإنسان ينتقل من كبد إلى كبد، أرجع إلى بيتي خير لي، فرجعت أدراجها. فلا ريب أن الإنسان إذا تصور معاني هذه الآيات هان عليه ما يجد. الفائدة السادسة سوء تقدير الكافر وغروره، سوء تقدير الكافر، لأنه قال أيحسب، إذن حساباته خاطئة، تقديراته خاطئة، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ فحسابات الكافر دائما أيها الإخوة خاطئة، ونتائجها خاطئة، لأنها انطلقت من مقدمات خاطئة. طيب، السابعة ذم السرف والمباهاة، من أين نأخذها؟ يقول أهلكت مالا لبدا. الفائدة الثامنة غفلة الكافر عن اطلاع الله عليه. يقول الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد؟ نعم يحسب، مسكين الكافر يظن أنه بمنأى عن رقابة الله، كما ذكر الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. غياب هذا المعنى عن الكفار هو الذي أوردهم المهالك. يقول ربنا عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة المطبقة عن الله عز وجل والشعور برقابته هي التي أوردتهم المهالك. وهكذا حينما يطيف بالقلب حتى قلب المسلم نوع غفلة يسرف في المعاصي والذنوب. صحيح أنها غفلة نسبية، لكن بقدر ما يقع في قلبك من الغفلة تزل بك القدم وتقع فريسة الذنوب وفريسة هواجس الشيطان. وحينما يستنير قلبك بمصباح الذكرى والعلم بالله فإن هذا النور الإلهي يحرق جميع الشهوات وجميع الشبهات، يستنير القلب ويبصر الأشياء كما هي، يميز بين الحق والباطل، يكون عنده فرقان، ويقتحم هذه الشهوات فتبدو أمامه وكأنها لا شيء، لا يباليها ولا يتأثر بها بفضل هذه الذكرى التي قامت في قلبه من العلم بالله والمعرفة به. وهذا يدلنا على أهمية تعاهد القلب بالذكرى، فإن حياة القلب بالذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليحذر الإنسان من الغفلة. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا آنست من قلبك قسوة فاستلن، ألن قلبك بالذكرى، ابحث عن مثيرات الإيمان، مهيجات اليقين، حتى يرجع القلب إلى صحته وطبيعته. وإياك أن يتمادى بك، فإنه كلما تمادى صعب العود. الفائدة التاسعة كمال ربوبية الله سبحانه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يعني ما ترك الله شيئا يحتاجه ابن آدم لمعاشه إلا وفره له وهيأه له، فجميع الآلات والأدوات تدل على كمال ربوبيته. الفائدة العاشرة هداية الدلالة والبيان. هذا على أي التفسيرين؟ أن المراد بالنجدين ماذا؟ طريق الخير أو الشر. طيب لو قلنا أن المراد بالنجدين أي الثديين، فما نوع الهداية هنا؟ الهداية العامة، وهي هداية العبد لمصالحه المعاشية. الحادية عشرة مشقة الأعمال الصالحة على النفس. صحيح، فلا اقتحم العقبة، يكفي أن ربنا سبحانه وصفها بأنها عقبة. ولما خلق الله الجنة والنار أمر جبريل عليه السلام أن ينظر في الجنة. خلق الله الجنة وأحاطها بالمكاره، وخلق النار وأحاطها بالشهوات، ثم أمر جبريل أن ينظر فيها. فلما رأى الجنة قال ما أظن أن يدخلها أحد، ونظر إلى النار فظن أن كلا سيدخلها، لأن النار محاطة بالشهوات، بالبهرج، بالزخارف، فتستهوي تستقطب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حاله وحال الناس أنه كالذي يأخذ بحجزهم وهم يريدون أن يساقطوا في النار، فكأنه يمسكهم يمنعهم من الهوي في النار. ولا أحد يهوي في النار لذات النار، ولكن لما يحيط بها، كما أن الجنة حفت بالمكاره، فلذلك لا يتقحمها إلا قوي اليقين صادق الإيمان. طيب، الثانية عشرة، الحاجة إلى المجاهدة، لا شك، فلا اقتحم العقبة، لا بد أيها الإخوة من مجاهدة. لا يظن الإنسان أن سلعة الله رخيصة. نسأل الله أن يعافينا وألا يبتلينا بسوء، لكن لا بد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا بد من المجاهدة. الثالثة عشرة، فضل عتق الرقاب وإطعام الطعام لذوي القرابة والحاجة. فك رقبة، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعتق عتيقا في سبيل الله إلا أنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا اعتق الإنسان عبدا من الرق فيده بيده من النار، ورأسه برأسه من النار، ورجله برجله، هذا من فضل العتق. وكذلك إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كيف يقع هذا الفعل من الله موقعا عظيما إذا صاحبه الإخلاص؟ الرابعة عشرة، أن من أبرز صفات المؤمنين الصبر والمرحمة، الصبر والمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه من أبرز خصال المؤمنين الخلقية، فالصبر وصف ذاتي، والمرحمة وصف فعلي متعدي. الصبر يكون في ذات النفس، والرحمة تتعلق بالمرحوم، وإليهما ترجع الأخلاق الأخرى. الخامسة عشرة، حسن عاقبة المؤمنين، أولئك أصحاب الميمنة. السادسة عشرة، شؤم عاقبة الكافرين، أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والسابعة عشرة، إثبات البعث والجنة والنار.